بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب الأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى كتاب النكاح. الدرس السادس من قول المصنف رحمه الله تعالى:
باب الشروط والعيوب في النكاح،
إلى قوله:
وإن كان معسرا لم يضمنه الأب.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الشروط والعيوب في النكاح. إذا شرطت طلاق ضرتها أو أن لا يتسرى ولا يتزوج عليها أو لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو شرطت نقدا معينا أو زيادة في مهرها، صح. قال رحمه الله: إذا شرطت طلاق ضرتها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم في المجلس الماضي بيان بعض المقدمات المتعلقة بالشروط والعيوب، وفي هذا المجلس سنذكر جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالشروط في عقد النكاح. وهذه الشروط يسميها العلماء بالشروط الجعلية، فهناك شروط شرعية وهناك شروط جعلية. والشروط الشرعية هي الشروط التي اشترطها الشارع لصحة عقد النكاح، والشروط الجعلية هي الشروط التي يجعلها الزوجان أو واحد منهما في عقد النكاح، وهي المرابطة هنا. وذكرنا في المجلس الماضي أن الشروط التي يجعلها الزوجان أو ولي الزوجة منها ما هو مشروع ومنها ما هو ممنوع، وأن الممنوع ينقسم إلى قسمين: فممنوع يوجب بطلان العقد، وممنوع يبطل ولا يوجب بطلان العقد. وبناء على ذلك شرع رحمه الله في الشروط التي يرى المصنف رحمه الله صحتها، لأن الشروط اختلف العلماء رحمهم الله فيها، فتارة يحكم بصحة الشرط واعتباره ولزوم الوفاء به، وتارة يحكم بعدم اعتباره وعدم وجوب الوفاء به، فتختلف أقوال العلماء رحمهم الله في هذا النوع من الشروط، ويتكلمون على مسائله في هذا الموضع. فقال رحمه الله: إذا اشترطت طلاق ضرتها. صورة المسألة أن تقول المرأة: رضيت به زوجا بشرط أن يطلق زوجته، وحينئذ تارة تشترط طلاق زوجة، يكون الزوج الذي يريد أن يتزوج تكون عنده زوجة واحدة، وتارة تكون عنده أكثر من زوجة. فإذا كان عنده زوجة واحدة تقول: أشترط أن يطلق زوجته فلانا، أو تقول: أشترط أن يطلق زوجته السابقة ولا تستني. هذه صورة. ومن صورها أن تقول: إذا كان عنده أكثر من زوجة أشترط أن يطلق جميع نسائه، وتارة تقول: أشترط أن يطلق بعض نسائه، يعني الأول. فسواء اشترطت طلاق زوجة أو طلاق زوجتين أو أكثر، فإن هذا الشرط للعلماء فيه قولان. قال بعض العلماء بصحته كما درج عليه المصنف رحمه الله، اختاره أبو الخطاب من الأصحاب وغيرهم رحمة الله عليهم، وعللوا ذلك بأن فيه مصلحة للزوجة، وأن الزوجة تخاف من الضرر بوجود الضرة كأن تكون شديدة الغيرة إلى آخر ما ذكروه. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. قالوا: فهذا الحديث يدل على أنه يجب الوفاء بالشرط، لأن شرط النكاح أحق ما يوفى به. وذهب طائفة من العلماء إلى أنها لو شرطت عليه طلاق ضرتها فالشرط باطل ولا يلزمه الوفاء به، ولو حدث نكاح ورفع إلى القاضي يحكم القاضي ببطلان الشرط وبقاء النكاح على صحته، وهذا هو الصحيح وعليه المذهب كما أشار إلى ذلك صاحب الإنصاف، وقال إن المذهب صححه في المذهب أنه ليس من حقها أن تشترط هذا الشرط، لما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولا تسأل المرأة طلاق ضرتها. وكذلك في الرواية في اللفظ الآخر: لا تسأل المرأة طلاق ضرتها لتنكح، وفي اللفظ الآخر: لا تسألها أن تسأل المرأة طلاق ضرتها لتكفئ ما في صحفتها. فدل هذا على أنه لا يجوز للمرأة أن تشترط طلاق المرأة قبلها. وعلل بعض العلماء قال، وهذا هو الذي نميل إليه، أنه ليس بشرط شرعي وأنه لا يلزم الوفاء به، فإن اعترض معترض وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، نقول جوابه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. فكيف وقد نص على بطلان مثل هذا الشرط في قوله لا تسأل المرأة ونهى عنه، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، فهذا أمر حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان محرما كيف نقول بمشروعيته وكيف نقول بلزوم الوفاء به؟ فالصحيح أنه شرط غير معتبر. وعلى هذا فإننا نقول: لا يصح للمرأة أن تسأل طلاق ضرتها، لكن يعتذر للعلماء الذين قالوا بأنه صحيح، وهذا يحتمل أنهم لا يقصدون مطلق الشرط، وإنما قصدوا الله أعلم، قد يكون هذا المقصود معكم ممكن أن يكون عاما، لكن مما يمكن أن يعتبر فيه في هذه الحالة: لو اشترطت المرأة طلاق امرأة شريرة قبلها، أو طلاق امرأة فاجرة تخاف من فجورها وضررها، فسار هناك مسوغ لدفع الضرر، نعم تقول: أنا لا أتزوجك وفلانة في عصمتك، طلقها ثم انكحني. ففي هذه الحالة ممكن، أما أن يكون شرطا معتبرا بإطلاق فلا. نعم.
أو أن لا يتسرى ضرتها، سميت ضرة ما تضارها، وغالبا مع وجود الغيرة يحصل الضرر، أو لا يتسرى عليها. السرية هي الأنا التي تنكح بملك يمين، فتقول له: أرضاك زوجا بشرط ألا تطأ أو لا تتسرى علي، يعني ما يطأ جميع المملكات، النساء لا تكون ملك اليمين ما يطأهن. وهذا الشرط للعلماء فيه وجهان: صححه طائفة كما ذكرنا وأبطله طائفة، والصحيح أنه باطل، وذلك لقوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. فالله أحل له أن يطأ سريته، والمرأة تحيض ويأتيها العذر ويأتيها المرض الذي يعيقه من إعفاف نفسه فيبقى معلقا عن حلال أحله الله له، فهذا من تحريم ما أحل الله وليس من جنس الشروط التي يجب الوفاء بها.
ولا يتزوج عليها،
ولا يتزوج عليها، وهذا أشد وأعظم، لأن الرجل إذا منع مما أحل الله له وفيه مصلحة الأمة وفيه مصلحة الجماعة والأفراد، فتقول له صورة المسألة: أرضاك زوجا بشرط ألا تتزوج علي أو ألا تكون عندك زوجة قبلي كما ذكر في الضرة، فهنا يكون شرطها على أن لا يكون لها زوج، لا يكون له زوج. فمثل هذا الشرط اختلف فيه العلماء رحمهم الله سلفا وخلفا، فأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر بن العاص سعد بن أبي وقاص
وكذلك قال به طاووس بن كيسان في ميل بن عباس، وقال به الأوزاعي فقيه الشام، وطائفة كإسحاق بن راهوي من أهل الحديث أن هذا الشرط صحيح، ويجب عليه أن يفي للمرأة بما التزم به، فإن قالت أسأل أن لا تكون لك سابقة ولا لاحقة ولا تتزوج علي فإنه يجب عليه الوفاء. واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. وذهب طائفة من العلماء كما هو مذهب جمهور العلماء سلفا وخلفا إلى أن هذا الشرط باطل، وأنه ليس من حقها أن تحرم عليه ما أحل الله له. واحتجوا بقوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فالذي في كتاب الله الندب والاستحباب لزواج الثانية والثالثة والرابعة، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فندب الله الأمة إلى التكثير، تكثير زواجها وحصول الإعفاف لنساء المؤمنين، فهذه تحرم ما أحل الله لمصلحتها الذاتية، وكونها ذات غيرة فإن هذه الغيرة ضرر خاص بها لا تضر بها جماعة المسلمين. فكم من مطلقة وأرملة تحتاج إلى من يعفها ويسترها، وقد تكون ابنة عم وقد تكون ابنة خال وقريبة لا يستطيع أن ينكحها لوجود هذا. ومن تأمل الواقع وجد أن الشرع يؤكد أن هذا الشرط باطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ألغى الشرط الذي يعارض كتاب الله عز وجل، فهو يقول: كل شرط ليس في كتاب الله، والذي في كتاب الله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ثم انظر إلى الرجل، يعني لا يستطيع الشخص أن يدرك خطر هذا الشرط إلا إذا نظر إلى رجل عنده امرأة تزوجها ونكحها وأنجب منها أولادا. فأنتم تعلمون أنه إذا قلنا بصحة الشرط، إذا ثبت أن للمرأة هذا الشرط فمعناه أنه متى نقض الشرط كان لها الخيار، فإذا نقض لها الشرط تنفسخ عن تقول مثلا لا أريد، فتنفسخ مباشرة ولا يستطيع إرجاعها إلا بعقد جديد. فتصور رجلا عنده امرأة ومنها أطفال وأولاد، وهذا معروف عند من يعمل هذا الشرط، وجدنا هذا الضرر وهذه المفاسد العظيمة، فإنه يكون عنده أولاد ولا يستطيع أن يتزوج الثانية لعلمه أن أولاده سيستضرون بطلاق هذه وانفساخ عقدها، فهذا كله مما يعارض الشرط. والأصل حل نكاح الثانية والثالثة والرابعة، فالمرأة إن أرادت أن تتزوج وتشترط شروطا لا ضرر فيها قبلنا، وإلا رددنا كل ما صادم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأوجب الحرج على المسلمين، فضيق ما وسع الله على عباده. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أحل أشياء فلا تحرموها، وحرم أشياء فلا تحلوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان. فلا يليق بالمسلم أن يحرم ما أحل الله له ابتغاء مرضات النساء والأزواج، كما نص الله عز وجل على تحريم ذلك.
أو لا يخرجها من دارها،
اشترطت عليه أن لا يخرجها من دارها أو من بلدها، فهذا الشرط اختلف فيه العلماء رحمهم الله أيضا سلفا وخلفا. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رواية بكلا القولين، روي عنه أنه قر هذا الشرط، وروي عنه أنه أبطل هذا الشرط، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أبطل هذا الشرط. ولما رفعت إليه قضية المرأة التي اشترطت على زوجها أن لا يخرجها من بلدها، قال رضي الله عنه: شرط كتاب الله أصدق، أي أن الله عز وجل أحل للرجل أن ينقل امرأته حيثما انتقل لكي تعفه عن الحرام وتصونه عن الآثام بإذن الله عز وجل. وقال طائفة من السلف إنه يشرع هذا الشرط، وإذا اشترطت عليه المرأة ذلك فإنه لا يخرجها من دارها، ويجب عليه الوفاء على لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. وفي الحقيقة القول بجوازه أقوى، لأن هذه المسألة ليست كالمسألة التي من سابقتها، والضرر في هذه ليس كالضرر في سابقتها، وكثير من النساء يشترطن أن لا يخرج من دورهن خوفا على الوالدين، خوفا لمصالح ذاتية، والغالب أن المرأة لا تشترط مثل هذا الشرط إلا وهناك ما يؤثر عليها ويضر بها إضرارا معتبرا، خاصة في حق والديها وقرابتها. فنقول هو أقوى، وفرق بين قولنا أرجح هو أقوى. وقد نبهنا على ذلك غير مرة. نعم.
أو بلدها
كذلك الحكم في البلد. وهناك مبررات، فقد تكون المرأة صغيرة السن فيقول والدها اشترط ألا تخرج، اشترط عليك ألا تخرجها من المدينة، لأنه يعلم أن ابنته في هذا السن يخشى عليها، وأن بيئته أو جماعته أو مدينته فيها مفاسد، أو يخشى أنها إذا انتقلت إلى تلك البيئة. مثل هذا أنا لا أشك في اعتذاره، وأنها شروط شرعية لأنه يقصد منها مقصود شرعي. أما إذا قصد التضييق على الرجل فهذا شيء آخر، لكن من حيث النظر في غالب الأحوال أن هذا الشرط يقصد به تحقيق مصالح ودفع مفاسد، مثلها لا يشق باعتباره والعمل به. يعني
أو شرطت نقدا معينا،
أو شرطت نقدا معينا، قالت أشترط أن يكون الصداق 100,000 ريال من الفضة القديمة، أشترط أن يكون صداقي مثلا 30,000 ريال مثلا من الورق، أشترط أن يكون صداقي 100 جنيه من الذهب السعودي مثلا أو غيره، فهذا كله اشتراط نقد معين، فهذا يجب الوفاء به، فإنه استحل فرضها بهذا الشرط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الخروج. نعم.
أو زيادة في مهرها،
أو زيادة في مهرها كذلك. نعم.
صح فإن خالفه
صح، لأنه يجوز لها تشترط المهر القليل والكثير، فليس هناك محظور شرعي. نعم.
فإن خالفه فلها الفسخ،
فإن خالف أي الشرط، خالفه الضمير عائد إلى الشرط، فلها الفسخ، لها أي تملك الفسخ. وهذا كما ذكرنا أن الشروط في العقود توجب الخيار، وهي من موجبات الخيار، وإذا قلنا لها الفسخ فرق بين الفسخ والطلاق، فالمرأة إذا كان لها الفسخ فمعنى ذلك أنها إذا اختارت الفسخ لا يستطيع أن يعود لها إلا بعقد جديد، ولكن إذا قلنا تطلق فإنها تطلق وقد تكون رجعية، تكون الطلقة الأولى ويمتلك ارتجاعها بدون رضاها، لكن إذا قلنا لها الفسخ، لأننا لو قلنا بدون الفسخ مثلا قلنا أنها تكون في حكم المطلقة لأمكنها أن تطلق ثم يعيدها بعد ذلك فيفوت المقصود من الشرط، ولذلك يقول لها الفسخ أي أن العقد إذا قالت لا أريد ولست براضية يقال لها أنت بالخيار، إما أن ترضي بهذا الواقع الذي هو فيه وإما أن تفسخي نكاحتي، فتفسخ نكاحها ولا يرجع عليها بمهر ولا يطالبها بمهر، يكون بما استحل من تركها. نعم.
وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعلا ولا مهر بطل النكاحان،
هذا بالنسبة للنوع الثاني من الشروط، الشروط الباطلة التي توجب بطلان العقد فهي فاسدة ومفسدة للعقد. الأول شرط صحيح، طبعا على ما ذكرنا من التفصيل ما رأاه المصنف صحيحا فهو صحيح، فهو النوع الأول الشروط الصحيحة التي يجب الوفاء بها، وإن كنا قد استثنينا بعضها لمصادمته للكتاب والسنة، لكن المصنف منهج المصنف أنه ذكر المشروع فشرع الآن في ذكر الممنوع، والشروط الممنوعة تنقسم إلى قسمين، شروط ممنوعة توجب فساد العقد وهو الذي شرع به الآن، فانتقل بالأعلى إلى الأدنى، فقال رحمه الله إن شرط أن يزوجه موليته أو بنته، قال زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، هذا نكاح الشغار مأخوذ من قول العرب شغر الكلب رجله إذا رفعها ليهول أكرمكم الله، فكأنه يقول لا تستمتع بموليتي كوضع الجماع في شغل الرجل حتى استمتع بموليتي، فكأنه جعل البضع عوضا عن البضع. وهذا النوع من النكاح كان نكاحا جاهليا، والشريعة لما جاءت لأنكحة الجاهلية أقرت وأبطلت وفصلت، فهناك أنواع أبطلتها بالكلية وهناك أنواع أقرتها وهناك أنواع فصلت في أحكامها كما سيأتي إن شاء الله في أنكحة الكفار. فالنكاح الذي ألغت نكاح الشغار وكان من أنواع الأنكحة التي يظلم فيها النساء، والظلم في نكاح الشغار يقع بصورتين، الصورة الأولى أن الرجل يقول بنتي ببنتك ولا مهر، فيجعل البنت مقابل البنت والبضع مقابل البضع، فكأنه استمتع حتى يستمتع الآخر،
وهذا من أبشع الظلم، فإنه قد يكون أحدهما غير مرضي وقد يكون الاثنان غير مرضيين، فكل منهما يخون أمانته ويضيع حق موليته طلبا لربحه ومنفعته، فكأنه يطلب حظ نفسه بنكاح الثانية بالإضرار بجنسه، والآخر يضر بجنسه، فقد يكون كبيرين في السن وقد تكون فيهما من العاهات والآفات ما لا يقبل مثلهما زوجا، ولكن يضحي كل منهما بحق موليته لمصلحته في مولية الآخر. فهذا الظلم الأول. النوع الثاني من الظلم أن يكون لا مهر فيضران بالمهر فيخصص من مهر هذه لقاء مهر تلك، أو يسقطان المهر كلية. وعلى وأيا ما كان فنكاح الشغار بكلتا الصورتين، سواء كان هناك مهر على الصحيح من أقوال العلماء أو لم يكن هناك مهر بقول بإجماع العلماء رحمه الله في الصورة الثانية أنه لا يصح وهو نكاح فاسد. إذا ثبت هذا فكل من زوج امرأة بامرأة أخرى فالنكاح فاسد. من زوج امرأة بزوجة أخرى كأخته وبنته وموليته أيا كانت بمولية الآخر فالنكاح فاسد، لما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه نهى عن نكاح الشغار. وأما قول الراوي أن يزوجه موليته على أن يزوجه موليته ولا مهر بينهما كما اختاره المصنف، فهذا من قول نافع على الصحيح، أنه من قول نافع وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بتفسير مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبقى الشغار كما هو. ومن أضرار الشغار أنه إذا تزوج هذه بهذه فإنه متى ظلمت هذه ستظلم هذا، ويصبح وسيلة للإضرار، فالمرأة ضحية في كلا في كل هذه الصور، ولذلك يعتبر من سماحة الإسلام ويسره ورحمته للمرأة تحريم هذا النوع من النكاح. فلا يجوز نكاح الشغار سواء وجد المهر أو لم يوجد. لكن لو أن رجلا خطب بنت رجل فزوجه، وبعد أسبوع وبعد شهر دون مواطأة ودون وعد وبدون ترتيب خطب الآخر بنته، فإنه يصح. إذا لم يكن بمواطأة ولم يكن بمقابلة فإنه يجوز ولا بأس بذلك، خاصة إذا كان لم يكن فيه ظلم، كرجل تزوج أخت رجل فأراد الآخر أن يتزوج أخته، هذا يقع كثيرا، فإن البيت يأتي إلى البيت ويرغب في بنت من بناته، فإذا شهدت البنت ورغب فيها وعقد النكاح تعارفت الأسرتان، فنظرت أم هذه المنكوحة إلى بنت من بنات أرحامه فأعجبتها ورضيتها لابنها الذي هو أخ للزوجة المنكوحة، فخطبت دون اتفاق ودون ترتيب، فمثل هذا لا بأس به ولا حرج فيه، بل إنه لا يسلم من كثير من المجتمعات، ويكون غالبا نوع من التواد والتواصل ويتحقق به شيء من الإلفة. وعلى هذا فنكاح الشغار نكاح محرم، وقد أجمع العلماء رحمه الله أنهم لم أنكح المنهي عنها شرعا.
فإن سمي لهما مهر صح،
فإن سمي لهما مهر، هذا علم اختاره المصنف وطائفة من أصحاب الإمام أحمد، والصحيح ما ذكرناه أنه سمي المهر أو لم يسمى ما دام أنه قال له بنتي ببنتك وأختي بأختك وزوجني فلانة أزوجك فلانة، فإنه كله من نكاح الشغار، وجد المهر أو لم يوجد، لأنه بضع ببضع وامرأة بامرأة.
وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها، أو نواه بلا شرط، أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضيت أمها، أو إذا جاء غد فطلقها، أو وقته بمدة بطل الكل. قال رحمه الله تعالى: وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها.
وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها، هذا نكاح المحلل وهو التيس المستعار، كما قال صلى الله عليه وسلم: أتعلمون من التيس المستعار؟ قالوا: أتدرون من التيس المستعار؟ هو الرجل ينكح المرأة حتى يحلها للأول. ولعن المحلل والمحلل له، فنكاح المحلل يسميه العلماء نكاح المحلل، وصورتها أن تطلق المرأة ثلاثا من زوج سابق، فيتزوج اللاحق هذه الزوجة لأجل أن يحللها للأول، وهذا على صورتين. الصورة الأولى أن يكون ذلك بشرط واتفاق وتمالك، فهذا اتفاق جماهير العلماء على أنه لا يجوز والنكاح فاسد ويعتبر من الأنكحة المحرمة التي لا تصح. والحالة الثانية أن يكون في نيته أن يحللها للأول. قد جاء عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاءه وقال: يا ابن عم رسول الله، إن عمي طلق امرأته ثلاثا وإن نفسه قد تبعتها، وإني أخشى عليه، أفأنكحها حتى أحلها له؟ قال: أي بني، إن الله لا يخادع. يعني هذا كله من الخديعة تفعله، أنت تريد نكاحها ولكنك في الحقيقة تريد أن تحللها لعمك، فالله لا يخادع، فهو مطلع على السرائر والضمائر. فقال: الظاهر الباطن كالظاهر، يعني سواء أظهر أو أبطن فإنه لا يجوز ذلك. لكن لو أن المرأة حنت لبعلها الأول ورغبت في زوجها الأول لم تلم على ذلك، يعني رضيت بالزوج الثاني ووطئها ثم لم ترد، فهذا من حقها، لأن امرأة رفاعة لما وطئها عبد الله بن الزبير عبد الرحمن بن الزبير لما وطئها رضي الله عنه وارضاه حنت لزوجها الأول وجاءت واشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ وهذا في الصحيحين. فصرح لها بمكروه نيتها: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته. فالمرأة غير الرجل، لأن المرأة أصل مشروعية دخول الزوج الثاني أن تعرف قيمة الأول وأن ترجع إلى صوابها ورشدها. فكأن نكاح الثاني، انظر إلى حكمة الشريعة، فالطلقة الأولى رجعية والطلقة الثانية رجعية، فقد يغلط الإنسان المرة الأولى والمرة الثانية يخطئ، لكن أن يعطى مهلة ثالثة لا. فالمرة الأولى والمرة الثانية، المرة الأولى يتأدب بها ثم يرجعها، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح، فإن طلقها الثانية كذلك أعطي المهلة. فقد تكون الطلقة الأولى غلطة منه وتكون الطلقة الثانية غلطة منها، وانظر كيف طلقتين. لأنه قد يقول قائل: لا يبلغ المؤمن من جحر مرتين، فالطلقة الواحدة كافية. نقول: نعم، الطلقة الواحدة كافية، لأنه ربما كانت الخطيئة منه والغلطة منه، استعجل فطلق. لكن قد تكون هناك غلطة من المرأة فتأتي المقابلة وحكمة الشريعة، فتأتي الطلقة الثانية لاحتمال أن تكون الطلقة بسبب المرأة. فإن كانت الطلقة الأولى والثانية بسبب الرجل نفسه تعنتا منه وأذية، فطلق الثالثة ندم أشد الندم وعرف مقدار هذا الطلاق، فأصبح إذا تزوج امرأة ثانية تحاشى الطلاق، وإذا عادت له عادت له وقد عرف قيمة هذه المرأة وأدرك حينما يتزوجها غيره ويطأها غيره، فحينئذ ترغم نفسه وينال من الألم والأسى والحزن ما الله به عليم، مما يعينه على إصلاح نفسه ألا وعادت له بعد طلاقه. فكل هذه انظر كيف تهذب النفوس وتقوم، وكيف المصالح تتحقق والمفاسد تندرئ. فكأنه إذا زوجت من زوج ثاني، مقصود الشرع أن يتأدب كلا الزوجين. فالمرأة إذا تزوجها الثاني، ننظر في هذا الثاني، فلو أن الثاني رجلا كريما محسنا ولائقا لا يمكن أن تفرق به، لأنها لما جربت الأول ووجدت الثاني أفضل منه لا يمكن أن ترجع للأول، هذا بالنسبة للمرأة. وأما إذا كان على خلاف ذلك في عشرته أو على خلاف ذلك في طبعه وأخلاقه، فمن حقه تعبر عن نفسه وتحل الأول، لأن القلوب لا تملك. فإذا المرأة تختلف عن الرجل، فأيما كان إذا دخل الرجل بنية أن يحلل المرأة للأول فلا، سواء صرح بذلك عن طريق العقد أو لم يكن تصريحا بأن خبأ تلك النية وكانت من مكنونه، وأثر عن بعض السلف التخفيف في ذلك، أثر عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كالحسن وغيره أنه خفف في ذلك، وخفف فيه بعض التابعين إذا غيب النية في قلبه، وأن نكاح المحلل المراد به أن يضع ذلك شرطا أو يتمالأ عليه، فيأتي ولي المرأة ويقول: يا فلان تزوج بنتي وحللها لفلان، أو يأتي الزوج لصديقه ويقول حل لي فلانا، فهذا ملعون، نسأل الله السلامة والعافية، ملعون الزوج التيس المستعار، وملعون من أمره بذلك ورغب وأدعاه إلى ذلك سواء كان وليا أو كان زوجا. نعم.
أو نواه بلا شرط.
أو نواه بلا شرط. نعم.
أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر.
أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر، هذا النكاح المضاف إلى المستقبل، واختلف فيه العلماء، فمنهم من أجازه ومنهم من أبطله. فبعض العلماء يقول يجوز أن يقول له زوجتك إذا جاء رأس الشهر، وهو نكاح معلق كالطلاق المعلق، كما أن العصمة تبين تعليقا وتنفصل تعليقا، كذلك النكاح يثبت تعليقا. وقالوا أيا ما كان، إذا قال له إذا جاء رأس الشهر فقد زوجتك، فإنه قد تم الإجاب والقبول معلقا، فيبقى معلقا حتى يأتي أول الشهر. ورد قومهم، وهو اختيار المصنف وطائفة من أصحاب الإمام أحمد، بأن النكاح إنما هو على البدء، وإذا قال إلى غد أو بعد غد أو بعد وقت فإنه يغبر به، فلا ندري هل يبقى الزوجان أو لا يبقى، وأن يحدث شيء يتغير حال الزوج تغير حال الزوجة، فقالوا إنه لا يصح من أجل هذا الوجه، وكل القولين له وجهان.
وإن رضيت أمها
كذلك، وإن رضيت أمها مجهول، ما ندري هي ترضى أو لا ترضى، فأثناء العقد ما في بد، فعندما أنه إذا أسند العقد إلى أو أضيف إلى مجهول
صار من حقود النكاح المشتمل على الغرض، هذا وجه
يغرض به، فيقول زوجتك إن رضيت أمها، ما ندري أمها ترضى أو لا ترضى، فهو زواج وليس بزواج، زواج رضيت وليس بزواج، فيكون هذه الإضافة تجعل التردد الموجب للغرض، فلا يصح العقد إلا بالبث، ويرون أن النكاح على البث وليس فيه تعليق.
أو إذا جاء غد فطلقها.
أو إذا جاء غد فطلقها، هذا نكاح المتعة، أزوجك إلى غد فإن جاء غد فطلقها، أزوجك إلى شهر فإن جاءت نهاية الشهر فطلقها، أزوجك مدة إقامتك معنا فإن رجعت إلى بلدك فطلق بنتي أو طلق أختي، كل ذلك من نكاح المتعة. نكاح المتعة هو تحديد النكاح بأمد، وكان مباحا في أول الإسلام، وذلك لوجود الحاجة، فتمتع الصحابة رضوان الله عليهم متعة النساء، وكانوا يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوات، ويستغروا بعدم وجود النساء معهم، لأنهم كانوا في القتال والجهاد يخافون السبي، فإذا غزوا معهم النساء وخسروا فإن النساء يخذن، وهذا معروف في عادة العرب أنهم يخشون من الغزو بالنساء خشية الاسترقاق، لأنه إذا أخذت إذا انكسروا وهجموا أخذ النساء أسارى، وحينئذ يكون من السبي ويسترق المرأة، فكان في العرب في جاهلية تشدد بهذا الخط، فكانوا لا يأخذون النساء معهم بالغزو خشية، ففي هذه الحالة أو في بعض الأحيان تأتي ظروف من الإنسان لا يستطيع أن يسافر بامرأته كالمرأة الحامل أو نحو ذلك، فأجيز في أول الأمر أن ينكح نكاح المتعة، ثم حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة، والتحريم ثابت في الأحاديث الصحيحة في عام خيبر، كذلك أيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في خطبة حجة الوداع أنه خطب الناس وحرم نكاح المتعة، وقد كانت خطبة حجة الوداع قبل وفاته لليسير، وهذا يدل على أنه من الأمر الأول، ولذلك قال أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيح متعتان لا تصلح لنا إلا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، متعة الحج ومتعة النساء، ومراده بمتعة الحج وجوب الفسخ، وجوب فسخ الحج بعمره، وقد بينا هذا في كتاب المناسك مناسك الحج، وأن متعة النساء كان مما اختص به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نسخت الإباحة. لكن يبقى السؤال، لو تزوج المرأة وفي نيته أن يطلقها كرجل مسافر إلى بلد يجلس فيه بالشهور لعمل أو وظيفة أو نحو ذلك، فمذهب طائفة من السلف والعلماء رحمهم الله جواز ذلك، وأن الرجل يجوز له أن يتزوج المرأة وفي نفسه أنها لا تستمر معه، وذلك لخوف الضرر والوقوع في الزنا. والأصل في هذا أنهم قالوا إن المرأة وإن نوى الرجل طلاقها في هذه الحالة فالعقد في ظاهره صحيح ونيته في باطنه مترددة، لأنه ربما أعجبته المرأة فبقيت معه، وهذا موجود. فإنه ولذلك لو كان هذا محرما أو متعالى كان بمجرد مجيء المدة وجب عليه التطليق، وبالإجماع لا يجب عليه أن يطلقها. فلو تزوجها وفي نيته أن يطلقها بعد شهر بالإجماع لا يجب عليه تطليقها بعد شهر، فلو غير نيته بالإجماع جائز. وعلى هذا قالوا أنه ليس من نكاح المتعة في شيء، ونص طائفة من أهل العلم أئمة المذاهب الأربعة على جواز ذلك ومشروعيته، وهو مشروع خاصة في زماننا. فإن الرجل تكون زوجته أما للأطفال وترتبط بمدينتها أو بلدتها، والرجل يسافر إلى بلد محتم عليه السفر أو تقتضي ظروف عملي أن يسافر إلى هذا البلد، فإن قلنا له لا تتزوج فإنه سيقع في الحرام، ربما وقع في الزنا، خاصة إذا كان في أماكن فيها فتن أو خرج إلى الخارج في دراسات يتعرف فيها إلى الفتن وإلى المغريات. فلو قيل له لا تتزوج لحرمنا عليه، لما استطاع، ربما وقع في الحرام. ولو قلنا له تزوج لو قلنا له لا تتزوج لاستضر وقع في الحرام، ولو قلنا له تزوج مطلقا فإنه بإمكانه أن يتزوج ويأتي بها. لكن إذا كانت المرأة لا يمكن أن تأتي معه وفي أنه إذا انتهى منها تركها لأهلها وهي راضية بذلك فإنه لا بأس. ومن تأمل أحوال السلف والأئمة وعصور الإسلام السابقة كان الرجل يسافر للبلد لتجارة وينزل في البلد الشهر والشهرين ولا ينكث اليوم واليومين حتى يزوج ويتزوج وينجد، ثم يسافر ويترك امرأته ويطلقها ويسافر. وكانت أمور المسلمين معلوما فيها هذا ومعروفا بينهم هذا، لأن الرجل خاصة التاجر تجده يوما هنا ويوما هناك، وإذا أراد السفر غالبا لا يصلح أن ينقل امرأته معه، خاصة في القديم حيث كانت الأضرار والخوف، بل حتى النساء لا يرضين والمرأة لا ترضى أن تسافر معه. فأيا ما كان زواج المرأة بنية التطليق، أولا النصوص الشرعية من حيث العموم دالة على جوازه، فإنه نكاح مستوفي للشروط مستوفي للأركان. وخذها قاعدة أن أي مسألة من مسائل النكاح تبدأ بصحة النكاح وفساده فانظر إلى أركانه وشروطه، فإن توفرت الأركان والشروط فقل الأصل صحته وحله حتى يدل الدليل على فساده. فإن قال قائل في نيته، فقد قال صلى الله عليه وسلم إنما أمرت أن أخذ بظواهر الناس وأن أكل سرائرهم إلى الله. فإن قال قائل إن المحلل في نيتها المحلل، قلنا لأنه نوى نية غير شرعية، لأنه نوى مضادة الشرع، ولذلك قال ابن عباس إن الله لا يخادع. ففرق بين شيء في أصله محظور وبين شيء في أصله مباح، فإن نكاح المرأة وتخليتها مباح، لكن نكاح المرأة من أجل أن تنكح لزيد ولا ينكح من أجل أصل النكاح وهو الاستمتاع كما هو الحال في المحلل فلا، فافترقت عن صورة المحلل، وقياسها على المحلل ضعيف، فإنهم من تؤمل إذا تؤمل الأصل والفرق وجد الفارق بينهم نظريا. فنكاح المحلل واضح على أنه ما نكح للنكاح ولا نكح للعفة ولا نكح للاستمتاع لنفسه ولا نكح من أجل أن يعف المرأة بمقاصد الشرع المعروفة الشرعية، ولكنه نكح من أجل أن يحلل. فكأن الشريعة حرمت نكاح هذه المرأة حتى تنكح زوجا غيره حتى تعيش معه، فترى مره وحلاوة فتحل الأول. فإذا جاء المحلل ينكح اليوم واليومين ويطلقها ما حصل مقصود الشرع، فكأنه يهدم مقصود الشرع بالتطليق المباشر. لكن من يتزوج وفي نيتها أن يطلق تزوج من أجل أن يعف نفسه بالحرام، بل إنه ما وقف النكاح لحاجته والوقت الذي هو فيه إلا من أجل أن يعف نفسه عن الحرام، فهو يخاف على نفسه الزنا، فقال مدة إقامتي في نفسه أنه مدة إقامتي أن يفعل ذلك، ثم إن هذه النية ليست بقطع، واحتمال أن تلغى هذه النية ويغير نيته. ولو قلنا له تزوج وانكح، فإن المرأة إذا قال قائل إن المرأة تستضر، قلنا إن المرأة إذا ضحت وبذلت وتحببت إلى زوجها وقامت كما ينبغي أن تقوم الزوجة لا يمكن أن يفرط بها، بل إن الرجل يضحي بأهله وبلده من أجل المرأة، وهذا معروف إذا ملكته المرأة بإحسانها وفضلها فإنه يتأثر بذلك. فأيا ما كان الفرق بينهما واضح، والفرق بينهما واضح، وأصول الشريعة تقوي صحة ما ذكرناه، وعلى هذا فإنه يجوز أن يتزوجها مؤقتا.
وقته بمدة بطل الخلع.
وقته بمدة بطل الخلع كما ذكرنا.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن شرط أن لا مهر لها أو لا نفقة أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر، أو شرط فيه خيارا، أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما، بطل الشرط وصح النكاح.
هذا النوع الثالث من الشروط، وهو النوع الثاني من الحالة الثانية. النوع الثالث أن يصح العقد ويبطل الشرط، أن يصح العقد ويبطل الشرط، تصحح العقد وتقول هذا الشرط باطل. إن شرطت ألا مهر، شرط عليها ألا مهر لها، إن الله سبحانه وتعالى يقول: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، فأمر بإعطاء المهر إلى النساء فريضة. وعلى هذا فإنه إذا شرط ألا مهر خالف شرع الله، فألغي هذا الشرط وصحح العقد، ويصحح العقد بمهر النسل. وهذا مما يرجع فيه للقاعدة المعروفة العادة المحكمة، وهي إحدى القواعد الخمس المشهورة في الفقه الإسلامي: الأمور بمقاصدها، والمشقة تسبب التيسير، والضرر يزال، واليقين لا يزال بالشك، والعادة المحكمة. والعادة المحكمة يعني العرف. فنحن إذا أبطلنا هذا النوع من الشر قلنا إنه لا بد في النكاح من المهر، فيرد السؤال: كم نعطيها من المهر؟ نقول: نرجع إلى مهر مثلها، فينظر إلى المرأة من حيث نسبها ووضعها في بيئتها، هل هي نسيبة ومن أرفع النساء؟ فحينئذ يكون لها المهر مهر أرفع النساء. فلو كان مهر أرفع النساء الأبكار 30,000، وكان مهر الوسطى 20,000، وكان مهر عادة عامة الناس من لا نزة له 10، فإن كانت من الأعلى 30، وإن كانت من الأسفل 10، وإن كانت بينهما 20. وعلى ذلك قال: فلها مهر مثل، يكون لها مهر مثل. نعم.
أو لا نفقتها،
أو لا نفقتها. لو قال: أتزوجك بشرط أن لا أنفق عليك، قالت قبل، فإن تزوجها ودخل بها فإن الشرع يلزمه بالنفقة عليها. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وهذا يتضمن شرط الضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. هذا شرط فيه مضرة ومخالفة لشرع الله عز وجل، فإن الرجال عليهم نفقة النساء والقيام بحقوقهن.
أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر.
كذلك إذا شرط أن تكون لها ليلة في 4 ليالي وليس عنده إلا ضرة، تكون 3 ليالي لها وليلة لهذه، هذا ليس في كتاب الله. والذي في كتاب الله العدل بين الزوجات في القسم والنبيذ. نعم.
أو شرط فيه خيارا،
أو شرط فيه خيارا، علقه على خيار، على فجعل ذلك يعني قال لها مثلا في الوضع: أطأ في متى أشاء، متى أريد واختار الوضع أطأ فيه، وأنا بالخيار إن شئت وطأتك أو لا أطأك، أو إن شئت أنفقت عليك أو لا أنفق عليك، فجعل الخيار له. كل ذلك لا ليس من حقه، والشرط باطل لأنه يهدم ما أمر الله به ومناقض لشرع الله فلا يلتزم.
نعم. أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما.
مرة ثانية.
أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما.
أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما. إذا قال له زوجتك وقال قبلت، فقد تم العقد. فقال له: إن جئت بالمهر بعد شهر لم يدخل بالمرأة، إن جئت بعد شهر فالنكاح الصحيح، قبل شهر فالنكاح الصحيح، وإن تم الشهر ولم تأتيني به فالنكاح فلا نكاح بيننا، فإنه يلغى هذا الشرط ويترك الأمر بالمهر على سنن الشرع كما سيأتي في باب المهر. لا يدخل حتى يقدم شيئا منه، ويكون ذلك موجبا لفساد الشرط دون العقد، العقد باطل. نعم.
بطل الشرط وصح النكاح.
بطل الشرط لأنه ليس في كتاب الله، والسنة دالة على بطلانها، وكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تتفق نصوصهما مع هذه الشروط فتبطل ويصح النكاح، لأن الأصل صحته. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهناك قاعدة قررها العلماء على هذه الآية، وتقول: تصحيح العقود ما أمكن. وفرغ أيضا عليها قاعدة تقول: الإعمال أولى من الإهمال. فإهمال العقود وإمضاؤها أولى من إلغائها وإهمالها وإبطالها. فنحن عندنا رجل يقول زوجتك بنتي وتم النكاح بشروطه المعتبرة وأركانه المعتبرة، ثم قال الرجل لا أنفق عليها، فنقول العقد الذي وقع قول زوجتك بنتي وقوله قبل صحيح، والشرع يلزم بالوفاء به، والشرط دخيل على شيء مشروع وهو ممنوع، فنلغي الممنوع ونبقي المشروع. تصحيح العقود ما أمكن، والإهمال أولى من الإلغاء وأولى من الإهمال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية.
هنا يعني شروط الكمال، ندخل في مسألة شروط الكمال. تكون شروط شرعية لكن يشترطها غالبا الرجل على امرأته، يشترط جمالها، يشترط مالا، يشترط حسبا، يشترط نسبا، يشترط دينا، يشترط صفاتا من كتابة وتعلم أو نحو ذلك، أو وظيفة أو نحو ذلك. هذه شروط الكمال تسمى شروط الكمال. نعم. فقال إن شرطها،
وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية.
نعم.
أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح فبانت لخلافه فله الفسخ.
هنا الخيار للرجل، قال أشترط، قال لو زوجتك بنتي، قال بشرط أن تكون مسلمة فبانت كتابية أو كافرة، لأنه لا يصح حينئذ أن يلزم بهذا. لكن لو بانت كتابية فإنه يجوز نكاح نساء الكتابيات، لكنه واشترطها مسلمة، ففي هذه الحالة نقول لك الفسخ، يعني أنت بالخيار، إن شئت أمضيت العقد ورضيت بهذا الناقص فلا إشكال، وإن شئت ألغيت العقد فمن حقك، له الفسخ. نعم.
أو شرطها بكرا،
أو شرطها بكرا فبانت سيدا، قد زوجتك بنتي أو أختي، قال أشترط أن تكون بكرا، قال هي بكرة وتبين أنها سيدة، أو قال له لم تتزوج وتبين أنها مزوجة، يعني سبق أنها تزوجة، الشرط أن تكون دون العشرين فبانت عشرين فأكثر، المهم الشرط شرطا معينا لمصلحته يريده هو، يسمونها شروط الكمال غالبا، يشترط فيه من زيادة جمال من زيادة حال، هذا كله يشترطه الزوج غالبا. نعم.
أو جميلة،
أو جميلة فبانت غير جميلة، فإنه في هذه الحالة من حقه الفسخ. نعم.
أو نسيبة،
أو نسيبة لها نسب فبانت غير نسيبة. نعم.
أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح فبانت بخلافه،
أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح، لأن العيوب نوعان، العيوب نوع منها يفسخ النكاح كالجنون والجذام والبرص، إن شاء الله العافية، العيوب المؤثرة وسيأتي بيانها. فطبعا إذا كان كانت المرأة بها عيب ولم يتبين للرجل إلا بعد الدخول بها وبعد العقد له الفسخ، هذا يسمونه خيار العيب. لكن هنا الخيار من جهة الشرط، عندنا خيار عيب وخيار شرط، فخيار الشرط مثل أن يشترط شرطا أو تشترط المرأة شرطا ويكون لها خيار إذا لم يتحقق الشرط، لكن خيار العيب إذا وجد العيب ننظر فيه، إذا كان مؤثرا له خيار يصير يفسخ النكاح إن شاء أو يبقيه إن شاء كما سيأتي. ففي فرق بين كونه له خيار العيب وبين كونه له خيار الشرط. فهنا من خيار الشرط أن يشترط سلامتها من عيب لا يوجب مثله الفسخ، مثلا إذا كان الجهل ما تعرف تكتب ولا تقرأ، يكون مثلا هذا عيب أمية لا تقرأ ولا تكتب مثلا، فيكون مثلا عيب في عرف مثلا أناس في عرفي أو عرف جماعتي، فقال أشترط أن لا تكون أمنية، بمعنى أن تكون متعلمة وتبين أنها أمنية، له الفسخ. هذا معنى قولي عيب لا يوجب الفسخ. أما لو كان عيبا يوجب الفسخ سواء اشترط أو لم يشترط، لأنه لو قال عيبا يوجب الفسخ لفهم أن العيوب التي توجب الفسخ ما توجب الفسخ إلا بالشرط، ومن هنا من دقة المصنف قال عيبا لا يوجب مثله الفسخ. نعم.
فله الفسخ
إلا هو أن يملك خيار الفسخ. نعم.
وإن عتقت تحت فر فلا خيار لها بل تحت عبد.
رحمة الله عليه. الحقيقة العلماء يعني سبحان الله الكتب هذه كانت تؤلف المتون أصلا ما يعترف لأحد من العلم أنه يضع متنا فقهيا إلا إذا كان له شخصية فقهية والعلمية، ويكون أيضا حتى المثل لا يشتهر ولا يشرح إلا إذا كان مثله أهلا، وكذلك كتابنا رحمة الله عليه. الآن عندنا خيار الشرع وخيار العيب، هو قال باب الشروط والعيوب في النكاح، لكن مسألة العتق، المرأة إذا عتقت ما لها علاقة لا بالشروط ولا بالعيوب، ليس لها علاقة بالشروط ولا بالعيوب، إلا أن بعض العلماء يقول خيار العتق دخل في العيب من جهة أنه إذا كانت أمة عند عبد فعتقت الأمة فإنه من النقص لها والعيب أن تكون تحت عبد، هذا من حيث يعني نظرته، لكن الواقع أن المصنف قصد إدخالها من جهة التبعية، مثل ما يدخلون أحكام السواك في الوضوء من جهة أن الوضوء طهارة للأعضاء البدن والسواك طهارة للفم، فطهارة خاصة مع طهارة عامة في المناسبة، وهنا نقول خيار خاص مع خيار عام، ونقول إن الخيار في النكاح يأتي من جهة العيب ويأتي من جهة الشرط ويأتي من جهة العتق، ففي ثلاثة أشياء: خيار الشر إذا لم يتحقق، وخيار العيب إذا وجد الرجل عيب من حق المرأة أن تنسخ، وكذلك العتق بالنسبة للمرأة مع الرجل، وخيار العتق. فإذا كانت مملوكة ثم عتقت تحت عبد فإنه يكون لها الخيار لثبوت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فإنه لما عتقت سريرة وكانت تحت مغيث مولى بني مخزوم، فلما عتقت رضي الله عنها وأرضاها طلبت الحق، وكان مغيث يحبها حبا جما فتعلق بها وكان يعني مشغفا بها حتى تألم، وسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترجع إليه، فقالت يا رسول الله أتأمرني أو تشفى، يعني هل تأمرني فأعود أو أنت شافع؟ قال إنما أنا شافع، فلم تعد إليه ما دام شافع فلا تلزم وليست بملزمة، ولا شك أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أحرى أن تقبل، لكنه عليه الصلاة والسلام لا يلزم الناس ولا يكرههم. الشاهد دليلنا على إثبات الخيار بالعتق هذا الحديث الصحيح، فيكون لها الخيار إذا عتقت بشرط أن يكون زوجها رقيقا، فإن كان زوجها غير رقيق يعني حر وعتقت وهي تحت حر فلا خيار في هذه الحالة، وهذا يعني هذا النوع من الخيار فيه نوع من العدل، الله سبحانه وتعالى جعل للمرأة لأنها وهي أمة ليست وهي حرة، فإن الرق سببه الكفر، ولذلك فيه نقص من نشأ في أصل الكفر، لأنه لا رق إلا بسبب الكفر استقاط الجهاد في سبيل الله، بنظر لوجود هذا النقص، فإن عتقت أعطيت حقها إن شاءت بقيت وإن شاءت فسخت النكاح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن وجدت زوجها مجبوبا أو بقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ. قال رحمه الله: ومن وجدت زوجها مجبوبا.
قال رحمه الله: ومن وجدت زوجها مجبوبا. هذا فصل العيوب، والعيوب تنقسم إلى قسمين: عيوب الزوجين، العيوب في النكاح تنقسم إلى قسمين: عيوب عامة وعيوب خاصة. والعيوب العامة يعني تكون في الرجل وتكون في المرأة، يعني ما تختص بالرجال ولا تختص بالنساء، ومنها ومن أشهرها مما يوجب الفصل ثلاثة عيوب أعاذ الله إياكم منها ومن غيرها، من فيه ضرر: الجنون والجدال والبرص. هذه ثلاثة العيوب مؤثرة: الجنون والجذام والبرق توجب الخيار، وهي تكون في الرجال وتكون في النساء، فالجنون لا يختص في الرجال بالنساء ولا العكس، وكذلك الجذام وكذلك البرق، وسيأتي بيانه إن شاء الله. وهناك عيوب خاصة في الرجال كالمجبوب مقطوع الذكر والعنين الذي لا ينتشر عضو، فهذه خاصة بالرجال والخصي ونحن ذلك، والخاصة بالنساء القرن والعفل والرتق والفتق، فهذه كله خاصة بالنساء. فعندنا نوعان من العيوب: عيوب عامة شاملة للرجال والنساء لا تختص بواحد منهما، وعيوب خاصة وهي تنقسم إلى ما يختص بالرجال وما يختص بالنساء. ثم ما يختص بالرجال وما يختص بالنساء ينقسم إلى قسمين عيوب الخاصة، منها ما هو مؤثر ويوجب الخيار، ومنها ما ليس بمؤثر ولا يوجب الخيار، وسيأتي بيان كله. قال رحمه الله:
ومن وجدت زوجها مجبوبا.
ومن وجدت زوجها مجبوبا يعني مقطوع الذكر، فإن هذا عيب، ولا يمكن معه الحصول المقصود من النكاح من إعفاف المرأة وإحصانها. ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله كما نقل الأئمة على أنه عيب يوجب خيار المرأة أن تفسخ، وإذا رضيت المرأة بالبقاء تبقى، وإذا لم ترضى فإن لها الفسخ، لأن هذا ضرر عظيم، قد تتعرض للحرام، فيكون من حقها أن تفسخ، أن يكون مجبر مقطوع العضوي كلها أو لا يبقى منه ما يمكن به إعفافها، فإن كان في الحالة الثانية بقي من ما يمكن به إعفافها فلا خيار. نعم.
أو بقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ
كما ذكرنا. نعم. لأن هذا يفوت مقصود الشرع من الإعفاف، لكن لو أن المرأة رضيت فلها ذلك، كما لو تزوجت كبيرة السن لا يجامل، النساء تختلف رغباتهم في الزواج، وقد تتزوج المرأة وليس مرادها قضية الفراش، ليس كل شيء عندها، قد تتزوج بمعان أسمى وأعلى من هذا كله، لكن حكم الشريعة أنه اعتبر الجبلة والفطرة، اعتبر مقصود الشرع من حصول الإعفاف، خاصة وأن المرأة من حقها ذلك. نعم.
وإن ثبتت عنته بإقراره أو بينة على إقراره أجل سنة منذ تحاكمه. قال رحمه الله: وإن ثبتت عنته بإقراره.
وإن ثبتت عنته، العيب الأول الجد والعيب الثاني العنة، كلاهما متعلق بالرجال، والعنة لا ينتشر العضو، لا يستطيع أن يجامعها. فإن ثبتت عنته بإقراره، قال عند القاضي والحاكم إنه عنيه، فإذا ثبتت عند القاضي عنته فحينئذ يؤاخذ بهذا الإقرار. فإذا اشتكت المرأة وقالت زوجها عني، فقال له القاضي سأل قال نعم إنه عني ولا ينتشر عضو، فحينئذ يؤجله القاضي سنة. قضاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعثمان رضي الله عنه ومذهب جمهور السلف رحمه الله، جماهير السلف رحمه الله على أنه يؤجل العني سنة، وحكى بعض العلماء الإجماع على أنه مضى قضاء المسلمين على أن العنين يؤجل سنة، يترك سنة، لأنه ربما كانت العنة في فصل دون فصل، وربما كانت بأسباب من خوف أو رهبة أو طرو النكاح عليه أو نحو ذلك من الأمور، فيؤجل سنة لأن السنة فيها اختلاف الفصول الأربع، فإذا مرت عليه الفصول الأربع وثبت أنه لا يستطيع الجماع كان من حقها الفسخ، ويكون ابتداء ذلك من حين إقراره. نعم.
أو بينة على إقراره.
الإقرار ذكرنا أنه أقوى الحجج. أو بين على إقراره، بين على إقراره جلس في مجلس وفيه شهود عدود وسمعوه يقول إنه عني، فحينئذ لو اشتكته المرأة فأنكر قال لست بعني، فجاءت بهذين الشاهدين على عنته ثبتا، وهذه شهادة على دليل وتقبل، لأن العنة من الأمور الخفية التي لا يمكن أن يطلع عليها إلا من الشخص نفسه أو من زوجه، ولو فتح الباب أن كل زوجة تدعي أن زوجها عني لا ادعت النساء وكذبنا في ذلك، لأن النساء لسنا على حد سواء فيهن، من يكون جريئة من تكون جريئة على حدود الله فتكذب، وقد ترغب في الطلاق وقد ترغب في إضرار زوجها وقد تريد أن تنتقم من زوجها فتدعي أنه عني، فإذا ادعت عليه طبعا ما نستطيع، عندنا زوج يثبت أنه رجل وأنه ليس به هذا العيب، وعندنا امرأة تدعي هذا العيب، هل نصدق الرجل أو نصدق المرأة؟ فحينئذ غالبا ما يثبت هذا بالإقرار، فجاء المصنف بدليل مثلا هو الإقرار، فإذا أقر الرجل أو شهد على إقراره، شهد عدلان أنه أقر أنه عني سيؤاخذ بإقراره.
أجل سنة منذ تحاكمه.
أجل أي ضرب له أجل السنة حولا كاملا، سنة هلالية منذ تحاكمه، يعني منذ أن حاكمته المرأة ورفعته إلى القاضي، لا من ابتداء النكاح، لأنه متى ثبتت عنته وأين ثبتت، فالعبرة بمجلس القاضي، والتأجيل يتعلق بحكم الحاكم، فلما كان التأجيل متعلقا بحكم الحاكم وبمجلس القضاء كانت العبرة في التراخي، فإذا كان تأخرت المرأة في رفع قضيتها فهي التي أدخلت الضرر على نفسها، فحينئذ يكون تأجيله سنة منذ أن رفعته إلى القاضي، هذا معنى منذ أن تحاكمه، يعني إذا حكمته إلى القاضي ورفعته إلى القاضي سيكون تأخيرها من قبل تتحمل مسؤوليتها وكرر بالعيب. نعم.
فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسق.
فإن وطئ فيها يعني خلال السنة، وطئ خلال السنة فحينئذ يزول، وتكذب المرأة في قولها أنه عني لأنه ثبت أنه قادر، ويكون هذا عارض ويكون مرضا عارضا أو يكون بسبب النفرة من الزوجة، وإذا وطئ خلال السنة فحينئذ يبطل الاعتداد بهذا العيب. نعم.
وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين.
وإن اعترفت المرأة أنه وطئها من قبل ليس بعنين، أو اعترفت أنه وطئها خلال السنة فليس بعنين.
ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا.
من دقة المصنف ذكر لك العيب العنة، ثم ذكر لك دليل إثبات العيب الإقرار والشهادة عن الإقرار، ثم ذكر لك الحكم التأجيل سنة، ثم ذكر متى يبتدأ في التأجيل ومتى يحسب منذ الترافع، وشرع ذلك بعد ذلك رحمه الله في مسألة الرضا بالعيب، يعني حكمنا لأن الرضا يكون بعد وجود العيب، فإذا ثبت عند القاضي أنها رضيت أنها علمت بعنتي، مثلا الرجل أراد أن ينكح امرأة فجاء إلى وليها وقال إنه عني، فعلمت المرأة أنه عني وعقد النكاح فلا خيار إجماعا لأنها رضيت بالعيب، وإذا رضيت بالعيب حال العقد أو بعد العقد إن رضيت وسكتت فحينئذ سقط حقها، أما لو علمت بعد العقد ورفعت مباشرة فإنه لا يسقط حقها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. والرتق والقرن والعفل والفتق واستطلاق بول وندو وقروح سيالة في فرج وباثور وناصور في فرج وباثور وناصور وخصي وسل ووجاء وكون أحدهما خنثا واضحا وجنون ولو ساعة وبرص وجذام يثبت لكل واحد منهما الفتح. قال رحمه الله تعالى: والرتق.
يقول رحمه الله: والرتق. هنا شرع المصنف في ذكر العيوب التي تتعلق بالنساء، وطبعا إذا تأملت العيب السابق في الرجل عيب يمنع الوطئ من حصول الوطئ، فكما أنه يقع في الرجل يقع في المرأة، وتكون فيها عيوب خلقية: الرتق امتداد الفرج، والعفل والقرن وهو العظم في موضع الجماع يعيق الجماع، والعفل الورم من اللحم يكون في موضع الجماع يعيق الجماع ولا يمكن من المتعة، كذلك الفتق وهو اختلاط المسلكين عند المرأة، كل ذلك مما يؤثر في المتعة وفي الجماع أو يمنع كلية أو يمنع بحد مؤثر، فهذه العيوب كلها المختصة بالنساء تؤثر وتوجب الخيار للرجل، لكن بنفس الضابط إن علم به أثناء العقد فقط خياره، وإن علم به بعد العقد ورضي وسكت فقط، وإن علم به بعد العقد وطالب مباشرة فالحكم أن له الخيار، نقول له إذا طالب إن شئت رضيت فهذا هو الذي في المرأة عيب في المرأة رضيت به، وإلا إن شئت فسخ النكاح. نعم.
والرتق والقرن
كذلك القرن من الشرح الأب،
والعفل والفسق واستطلاق بول.
استطلاق بول، استطلاق البول أنه يؤذي في الجماع، فعندنا ما يمنع الجماع مثل الرتق، وكذلك أيضا القرن يؤذي في الجماع وإذا الرجل في جماعه، وعندنا ما يؤذي لا يمنع من الجماع لكنه يؤذي من الجماع عذية أثناء جماعه باستطلاق البول، كذلك استطلاق النجو. وهذه العلماء رحمة الله عليهم يعني لما يقرأ طالب العلم المتون الفقهية تجد أن العلماء رحمه الله يقررون هذه المسائل للضوابط كما ذكرنا، وما هي إلا أمثلة، لأن الضابط يدور حول المنع من الوضع، متى يكون لك الحق ومتى يكون للزوج الحق في الفسخ، فسخ النكاح، ومتى يكون هذا العيب مؤثرا إذا منع من الوضع أو أضر أثناء الوقت كضيق الخرج وانسدادها لذلك أضر أثناء الجماع أو أضر بنجاسة كالبول واستطلاق الغائط اللي هو النجو، واستطلاق بول ونجو يعني استطلاق البول والغائط يكون مرضا مزمنا معها، لكن إذا كان في حال دون حال لا يؤثر، إذا كان في حال دون حال هذا لا يؤثر، لأن المراد أن يكون عيبا ثابتا يشهد على الخبرة أو قريناتها ورجاتها أو أهلها يقول نعم نعرف كنانا أن معها استطلاق البول أو نعرف أن معها استطلاق الغائط أو استطلاق النجو، هذا كله من العيوب المؤثرة التي توجب الخيارة للرجل والفتح. نعم.
وقروح سيالة في فرجه،
وقروح سيالة مثل الأمراض الموجودة الآن والعياذ بالله، خاصة إذا كانت معدية كالزهري، قروح السيالة مثل السيالان نوع من أنواع أمراض الزهري أعاذنا الله وإياكم منها، ونحو ذلك من الأمراض المعدية الخطيرة، إذا ثبت أن المرأة فيها هذا المرض وموجود فيها هذا المرض وقروح السيالة في الفرج، فإنه حينئذ من حق الرجل أن يطالب بالفسخ، ولأنه يستضر إذا جامعها ففيه ضرر بجماعها أثناء الجماع، وضرر إذا انتهى من جماعها لأنها تنتقل إليه العدوى، وعلى هذا فإنه يعتبر من عيوب المؤثرة. نعم.
وباسور وناسور،
الباسور هو يكون في المقعدة، الباسور والناسور، استطلاق البول، استطلاق النجو، وقروح السيالة في الرجل والمرأة، يعني ليس خاصا بالنساء، يعني ممكن يكون السيالان في الرجل وممكن يكون عز الله يكون في المرأة، وممكن أن تكون الباسور والناسور يكون في الرجل وممكن أن يكون في المرأة، هذه من عيوب المشتركة، هذه من العيوب المشتركة التي لا في الرجال ولا في النساء.
وخفي
أن هذا يضر في الرجل في حال جماعه وكذلك في بريته. نعم.
وسل،
قطع الخصية وسل الخصية إخراجها مع وجود اللحم، ورب الخصية الوجاع وضرب العروق، هذا كله من العيوب المؤثرة. نعم. لأن هذا يؤثر في جماع الرجل ويؤثر في رغبته في المرأة، ولذلك أن تتضرر المرأة بهذا فإنها تكون نافعة لبعض الرجل لا لكل الرجل، هذا يضرها. نعم. ويضر حتى الذرية، يعني من ذريتها. نعم.
وكون أحدهما خنثا واضحا،
وكون أحدهما خنثا واضحا فإنه حينئذ لا يجوز، يعني يبيح، قلنا إن الخنثى لا يجوز نكاحه، بينا هذا، وأنها تزوج امرأة على أنها امرأة فتبين أنها خنثى، فإنه حينئذ يكون من حقه، ولو كانت خنثى مشكلا أو خنثى واضحا، إذا كانت امرأة أصلها خنثى، يعني خنثى وتبين أنه امرأة، كان مشكلا ثم تبين أمره مثل مثلا ظهور الثدي وظهور علامات النساء فيه وظهر أنه امرأة وثبت طبيا أنه امرأة، ولما جاء الرجل تزوجه على أنه امرأة وتبين أنه خنثى، فحينئذ من حقه فسخ، لأنه تزوج، لأن هذا عيب ونقص الخلقة، ولو أنه كمال في الصورة، يعني زيادة في الصورة، لكنه نقص في الخلقة، نقص وعيب مؤثر في الخلقة، وعلى هذا يكون له حق الفسخ. وهكذا لو تزوجت رجلا وتبين أنه خنثى، تبين أنه رجل، فإن هذا يعتبر موجبا للفسخ، لأن جماع الرجل الخنثى ليس كجماع الرجل المحض، وكذلك جماع المرأة الخنثى ليس كجماع المرأة المحض، وهذا من العيوب المؤثرة. نعم.
وجنون ولو ساعة،
وجنون من جن الشيء إلى الستر، سمي البستان جنة لأنه يستر من بداخله، والجنون استتار العقل وذهابه كلية، إما لكل الوقت أو لبعضه، فإن كان لكله فهو جنون مطبق، وإن كان لبعضه فهو جنون متقطع، فالجنون أعاذنا الله وإياكم في الرجل أو المرأة، إذا ثبت أنه مجنون سواء كان جنونه متقطعا أو كان جنونه مستديما مطبقا فإن من حق المرأة أن تطلب الفسق، وكذلك الرجل من حقه أن يطلب الفسق إذا تبين أن زوجته مجنونة، سواء كان جنون أحدهما متقطعا أو مستديما، كله عيب. نعم.
وبرص،
وبرص، البرص عيب يعني يؤثر من جهتين. فالله سبحانه وتعالى إذا ابتلى الإنسان بالبرص قد يكون علو درجة له، ولا شك إذا كان مؤمنا فهو علو درجة له في الدنيا والآخرة، الله يعلي قدره بهذا البلاء ويعظم أجره، فلا شك أنه بلاء في ظاهره ولكنه رحمة في باطنه. وإذا نقصت خلقة الإنسان فكل نقص في خلقته فإن الله عز وجل يعوضه من الأجر والمثوبة، وقد يكون له تكون له درجة في الجنة لا ينالها بكثير صلاة ولا صيام، ولكن جعل الله له هذا البلاء سبيلا إليها. فهو البرص بلاء، لكن وجه كونه عيبا في النكاح يؤثر من جهتين. الوجه الأول أن البرص في الجدلة والفطرة يؤثر على المرأة في جنائه وعلى الرجل في جنائه، فهو مؤثر في الجناء، فكما أن العيوب الحسية تؤثر في الجناء كذلك العيوب المعنوية تؤثر في الجناء. فالبرص يؤثر من ناحية المعنوية ويؤثر من ناحية النسل والذرية، فهو يؤثر من الوجهين، ولذلك فيه ضرر قاصر وضرر متعدد، وعلى هذا يعتبر مؤثرا. يستوي أن يكون البرص مطلقا عليه كله أو يكون في بعض أعضائه ولو كان في بعض الأعضاء الخفية، بخلاف البهاق، فإن البهاق ليس بعيد موجب للفسق، البهاق لا يعتبر من البرص ولا يأخذ حكم البرص من حيث العيوب، ولكنه يعتبر عيبا إذا كان برصا محضا سواء كان في كل الأعضاء أو بعض الأعضاء. نعم.
وجذام،
كذلك الجذام نوع من الأمراض صلى الله عليه وسلم تسقط به الأعضاء، فهذا من الأمراض المعدية، في ضرر من حيث الضرر المعنوي والضرر الحسي وتعدي الضرر إلى المرأة، فإن الجذام يضر، وقد قال صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد، فالمرأة تتأثر بهذا النوع من المرض وكذلك الرجل. نعم.
يثبت لكل واحد منهما الفسق،
أي للرجل وللمرأة. نعم.
ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله،
ولو حدث بعد، ولو إشارة إلى خلاف. طيب لو فرضنا أن الجنون عيب وأنه عيب إذا كان مجنونا قبل العقد، لكن لو أن الجنون طرأ عليه بعد العقد فإنه إذا جن الزوج ثبت للمرأة الخيار، ونقول لها إن شئت بقيت وتحملت وصبرت والله يأجرك على ذلك وأنت مثابة وهذا الصنيع الصالحات، وإن شئت طالبت للفسق، أن المرأة لا تحمل ما لا تطيق، والعكس
الرجل لو أن امرأته أصابها جنون إن أراد أن يفسق فكريم يؤجر وهو مثاب على ذلك، والله سبحانه وتعالى سيعوض صبره ويعظم أجره ويحسن الذخر له، وإن قال لا أستطيع أو لا أتحمل ذلك فمن حقه فيفسخ النكاح. نعم.
أو كان بالآخر عيب مثله،
أو كان بالآخر عيب مثله، تزوج المرأة وبها مرض مثل قروص سيالة ورضي بها، ثم لما وطئها تبين أن ماءه مثلها عيب وأن فيه قروح وانفجرت وسالت، فلما جاءت قالت له ما أريد، قال بك مثل ما بك، يعني الحال واحد ما في فرق، ما ظلمت فيه. قال طائفة من العلماء إن كان به من العيب مثلها فرأ، وكان به من العيب مثلها فلا خيار، لأنه ما في ظلم، واضح لهذا يقول ما في ظلم لأن هذا عيب بعيب، كما قال جئر بغطاه، فهم يقولون هذا العيب لقاء هذا العيب، إذا كان تريد تقول هذا نقص لي فهو بها ما في نقص، ولو قالت ضرر لي فهو صبر على ضررها، والعكس. وقال بعض العلماء بل إنه يثبت الخيار له لأنها تنازلت عن حقها ولم يتنازل عن حقها، والأول أشبه بالمعنى والثاني أشبه بالنظر، ولذلك يقوى الثاني أكثر من الأول، لأنها هي لما سكتت علم بها وسكت عن عيبها ليس كما يعني يكون الحكم مستأنف بالنسبة لها، كما أنه هو أعطي الحق أولا ورضي، فحينئذ لا نلزمها برضا، لأن لكل ذي الرضا مستقلا. فإذا كان به عيب فإن هذا العيب إذا طرأ عليه فقد رضيت به كاملا، ثم إذا تبين به العيب كان لها الخيار مستأنفا. وهذا أفقه وأقوى القول بأن له الخيار ولو كان بالكان عيب، كما قال المصنف ولو كان به مثله، فلو كان بالآخر مثله حق له الفسخ، وذلك لأن الأول قد رضي بإسقاط حقي ولكن الثاني لم يرضى بإسقاط حقي. ففقها من حيث الفقه صحيح واختيار المصنف أقوى. نعم.
ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له.
بعد أن بين العيوب المؤثرة شرع في بيان ما يسقط العيوب. من رضي بالعيب، رضي به علمت أنه معيب، قلنا لا خيار له. أو وجدت منه دلالة الرضا، المرأة اطلعت على زوجها أنه معيب وبه عيب مؤثر فسكتت شهورا، ثم بعد ذلك بعد الشهور اختصمت معه فقالت فيه عيب، نقول سكوتك هذه المدة دليل على الرضا، فتؤاخذ بهذا السكوت ويعتبر دليل أنها علمت ورضيت. كونها تسكت المدة هذه ولا تتكلم إلا عند الغضب فهذا نوع من الانتقاض، وليس لأنه أنت تبحث عن شيء عيب. إذا أردت أن تفسخ النكاح أن يوجد عيب مؤثر وأن يوجد من صريح قول صاحب الحق ما يدل على الفسخ، يعني أنه لا يرضى بالعيب. فإن وجد العيب ووجد ضده ضد الرضا طلب الفسخ وهو الرضا سقط الفسخ، ليس من حقه نفسه. وجد العيب وقال رضي، رأى المرأة معيبة وقال رضي، نقول لا فسخ. طيب إذا وجد منه ما يدل على الرضا، نقول إن ما يدل على الرضا منزل منزلة الرضا الصريح، فحينئذ إذا رضي وجد منه ما يدل على الرضا فإننا نحكم به ويعتد بإسقاط ويحكم بإسقاط الخيار له.
ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم، ولا يتم الفسخ إلا بحاكم، لا يرتفع العقد إلا عن طريق الحاكم، ترفع أمرها إلى القاضي ويرفع أمره إلى القاضي ويحكم القاضي بما يتفق مع أصول الشريعة. نعم.
فإن كان قبل الدخول فلا مهر.
فإن كان قبل الدخول رجل عقد على فاطمة وحدث العيب قبل الدخول فلا مهر، مثلا قبل الدخول لأن المهر مركب على الاستمتاع، فإن حصل الفسخ قبل الدخول فيتفرق ويغني الله كل من سعه. هذا بالنسبة للحكم الشرعي إذا وقع الفسخ. انظر كيف العيب اللي هو موجب الفسخ ومتى يحكم بخيار الفسخ، وإذا ثبت بأنه يحكم به فيرد السؤال إن حكم به قبل الدخول فهل يثبت المهر، أو حكم به بعد الدخول وثبت المهر فما الحكم. فالمصنف رتب الأفكار بعض على بعض فقال رحمه الله فإن كان قبل الدخول، أي إن كان حكم القاضي بالفسخ واعتداده به قبل الدخول فلا مهر، لأن المهر مركب من الاستمتاع، فإن استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، فترد المرأة المهر كاملا للرجل. وإن كان نعم
وبعده له وبعده لها المسمى ويرجع به على الغارب إن وجد.
وبعده بعد الدخول لها المرأة المسمى اللي هو المهر الذي سماهن، فرضنا 10,000 20,000 للمرأة، ويكون حقا لها بما استحل من فرجها بعد أن يدخل بها. قال صلى الله عليه وسلم فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. وقال لعويم العجلاني رضي الله عنه ما وقع اللعان بينه وبين زوجته إن كنت كاذب إن كنت صادقا فبما استحللت من فرجها، لما سأله المهر فجعل المهر لقاء الاستمتاع والاستحلال. لكن يبقى السؤال، هذا الرجل غرر به ودفع المهر على امرأة كاملة وتبين أنها ناقصة، فهذا فيه ظلم للرجل. قالوا فيرجع المرأة تأخذ حقها المهر كامل، لكن الرجل حق ممن يأخذه؟ يأخذ ممن غرره وممن غشه وخدعه حتى نكح المرأة وقال له إنها ليست بمعيبة، فإن كان وليها يأخذه من وليها، وحينئذ يضمن له فيقيم دعوة ثانية أن فلانا زوجه موليته المعيبة ب20,000 ب30,000 وفوت هذا المهر بغشه. فإذا ثبت عند القاضي حكم به فحينئذ يوجب له الرد بما ثبت من العيب بما ثبت من ظلمه له بالتغرير. نعم.
والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب.
هنا انتهت أحكام العيب، لكن هنا مسألة وهي مسألة الرضا بالعيب والتزويج مع العلم بالعيب. فإذا كان عندنا امرأة صغيرة مجنونة وأراد وليها أو أنا أراد وليها أن يزوجها من مجنون أو من معيب فليس من حقه ذلك. فقال رحمه الله:
والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب.
لا تزوج واحدة منهما بمعيب، وذلك لأن الصغيرة ينتظر إلى بلوغها وتنظر ما فيه مصلحتها. أما أن يؤتى بها وهي صغيرة ويزج بها إلى مجنون أو يزج بها إلى إنسان بعيب حتى ولو قالت أرضى، ماذا الطائفة من العلماء أنها ليست بكاملة العقل وليست بكاملة الإدراك، هي تخاطر بنفسها فتندم بعد بلوغها وربما تحدث أمرا لا تحمد عقباه. فالصغيرة المجنونة والأمة لأن مثل هؤلاء تحت ملك غيرهم، فالصغيرة لوالدها أن يمنعها حتى ولو رضيت، المجنونة كذلك لوليها، والأمة لسيدها. نعم.
فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع بل من مجنون ومجذوم وأبرص. قال رحمه الله تعالى: فإن رضيت الكبيرة مجبوبا.
فإن رضيت الكبيرة مجبوبا، لأنه ليس النكاح فقط للجماع، كما ذكرنا أن من النساء من ينظر في النكاح إلى شيء غير الجماع، فرضيت مجبوبا فإنه لها ذلك، يزوجها وليها ما دام أنها رضيت فيه. نعم.
أو عنينا،
كما لو تزوجت كبيرة سن الله جامع فإن هذا يرجع إليها، قد تريد خدمته، قد تريد الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، وقد تريد رجلا يحميها من الاعتداء عليها. فهناك مقاصد كثيرة، يعني ليس النكاح فقط موقوفا، وهذا من عموم نظرة الشريعة ليست مقصورة على جوانب معينة، إنما ميزة الحكم الشرعي أنه تنزيل من حكيم عليم ومن علم الله سبحانه وتعالى. التشريع لما يكون من عليم يحيط بالأمور كلها، ما كان وما يكون وما لم يكن، فإن حكمه سيكون لما كان ولما يكون ولما لم يكن، يأتي الحكم شمولي. لكن القوانين الوضعية تأتي لأحوال، ثم إذا جدت أحوال لا يصلح هذا الحكم لهذه الحال، فتحتاج أن تجد شيئا جديدا، فتضطرب مع الأزمنة وتختلف مع الأزمنة والأمكن. لكن الشريعة لا، ولما كان فقه العلماء مبنيا على فقه الكتاب والسنة فعنده شيء من الشمول في النظرة والشمول في الاستيعاب، وهي مسألة مثل ما ذكرنا ما ينظر فقط إلى أن المرأة تريد نكاح وتريد زواج، والرجل يريد فقط جماعا ونكاحا، فنقف عند العيوب فقط إذا كان ما في جماع ما في مصلحة وما في ما في نكاح. لا، هناك مقاصد عظيمة، هناك مقاصد شرعية، وهناك مقاصد حتى تدفع النكاح. فالمرأة قد تتزوج الرجل وهي في بيئة لا تجد أحد يخطبها، لكن تريد رجلا يحميها من الذئاب، يحميها من أن يعتدي عليها، فتقول أنا أرضى فلانا لأنه شجاع، مجبوبا أرضى، تقول أرضى. وعلى هذا وقد تكون المرأة مثلا بها عيب، قد يكون مجبوب الرجل وقد تكون هي رقاء فترضى بهذا. فأيا ما كان ليس هناك إلزام للمرأة لا تتزوج من كان معيدا، بل كل منهما يتزوج ولا بأس بذلك ولا حرج إذا رضي، إذا حصل الرضا.
أو عنينا لم تمنع،
أو عنينا قالت أرضى به، فإنه إذا كانت كبيرة عاقلة تنظر مصلحتها وهي أعلم بحالها فلا يجوز لوليها أن يمنعها. نعم.
لم تمنع بل من مجنون ومجذوم وأبرص،
بل من مجنون لخوف الضرر عليها، لأن المجنون يضرها، ومجذوم لأن هذا سينقل إليها العدوى، وأبرص لأن الحق بذريتها وأولادها، فإذا امتنع أولياؤها كان من حقها، إذا امتنع أولياءها ومنعوها منعها. لكن لو أن وليها هي ضرطاء وجاء أبرص ينكحها وخاف أنه ما أحد يتزوجها ورضيت، فإنه لا بأس ولا حرج،
ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها على الكسر.
هنا مسألة عرفنا أن المرأة لا تشبه. طيب لو أنه طرأ عليها العلم بالعيب بعد العقد، لأنه انظر مثل ما ذكرنا الفقهاء يذكرون الابتداء والابتدام حتى تحفظ الصور وما تختلف عندك الصور. هناك ذكرنا أنها لا تجبر، معنى أنها لا تدخل على نكاح من شخص معين. طيب لو علمت بالعيب من زوجها عرفنا الابتداء، فما حكمه الابتدام؟ وهذا كما ذكرنا أن الفقهاء يضعونه في المتون رياضة للذهن حتى يصبح عند الفقيه والقاضي والمفتي والمعلم شيء من الشمولية الفتوى والتعليم والقضاء، ينتبه لما يترتب على المسائل من أحكام وآثار. فهنا لو قال لك قائل طيب هي لا تجبر، لو أنها علمت بالعيب بعد دخول الرجل عليها فهل يجبرها وليها على الخصر؟ هناك يمنعها وليها، يكون لو حق المنع، لكن لو أنه قرى عليه قال لا يجبرها، لو رضيت بالاستدانة فإنها لا تجبر على الفسخ، ليس من حق أحد أن يجبر على الفسخ. نعم.
نكاح الكفار.
يقول المصنف رحمه الله باب نكاح الكفار، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بنكاح الكفار، وهذا الباب من الأبواب المهمة المتعلقة بكتاب النكاح، وهو الزواج من الكافرات وحكم طريان الكفر على الزوج والعياذ بالله إذا ارتد، وحكم الكفار باختلاف أديانهم ومللهم. واعتنى الفقهاء رحمهم الله بهذا النوع من الأبواب وذكروه في مسائل النكاح. نعم.
قال رحمه الله حكمه كنكاح المسلمين.
حكم نكاح الكفار كحكم نكاح المسلمين، فهو يقر ويثبت، لكن على تخطيط، على تفصيل في هذه الأنكحة، لأن هناك مسائل تتعلق النكاح من حيث هو. نقول لهم نكاح الكفار لو أن شخصا جاءك كافر يريد حكم الشريعة في النكاح يلزم بنكاح المسلمين، ويبين لهم ويقال يكون نكاح كنكاح المسلمين، لكن من حيث التفصيل والأحكام هناك أحكام ومستثنيات ينبغي تفصيلها. فقال رحمه الله حكمه كحكم كنكاح المسلمين، فنقره، ينبني على هذه القاعدة أننا نقرهم على أنكحتهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما تدخل في أنكحة الكفار من أهل الذمة ومن كان تحته ومن المعاهدين كبني قريظة ونحوه، ما جاء يتدخل يقول لهم أنكحوا بهذه الطريقة وافعلوا هذه الطريقة، إنما تركهم على نكاحهم. فكل أهل ملة ودين يفعلون النكاح على ملتهم ودينهم. وأما ما لا دين لها، الكفار قسمين، أهل الملل الذين لهم أديان سماوية كالكتابيين من اليهود والنصارى، هؤلاء يفعلون الأنكحة على دينهم ويقرون على دينهم. وأما بالنسبة للذي لا دين له كالحربي الوثني ومثل المجوسي الذي ليس له دين سماوي، على قول بأن المجوس ليس في حكم الكتابيين، وكذلك أيضا مثلا الذي لا دين له كالشيوعي والملحد، ماذا حكمه؟ وليس له دين، فما حكم نكاحه؟ نكاحه كنكاح المسلم. فلو أن من لا دين له كملحد تزوج ملحدة، تعرفونهم في بعض الأحيان في أهل الكفر ما عندهم ولي وشاهدين ومهر، ممكن أن يلقى المرأة والعياذ بالله في الطريق ويطعها على أنه زوج لها ويتعرفون على هذا. طبعا ما عندهم دين هذا الكافر الذي لا دين له، فإننا نقرهم على هذا إذا أسلموا الاثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل الجاهلية في جاهلية لا دين لهم، ولم يأمر صحابيا أن يجدد نكاحا مع أنهم في الجاهلية كانوا يقعون الأنكحة على غير السنن الشرعي. ولذلك قالوا يفرق بين الابتداء والاستدامة، وأنكحة الكفار يختلف فيها الحكم الابتدائي والاستئناف الاستدامي الذي يستدام به العقد. وسيبين المصنف رحمه الله جمل المسائل وأحكامها كما سيأتي. فقال حكمه كحكم نكاح المسلمين من حيث الأصل أنهم إذا أسلم الكافران الزوج والزوجة ما نأتي، هذه فائدة حكم كحكم النكاح. ولذلك أبقى النبي صلى الله عليه وسلم هذا النكاح، النكاح يعتبر من العقود التي أبقتها الشريعة على حالها من الجاهلية، منها المواريث، قسمة المواريث وقسم الحقوق، فلما يكون كفار وقسموا حقوقهم في حال الكفر ثم أسلموا يبقى قسم الجاهلية على ما هو عليه، لقول عليه الصلاة والسلام ما كان من قسم الجاهلية فهو على ما هو عليه. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهل أبقى لنا عقيل من الربا؟ عقيل بن أبي طالب، لأن عقيل بن أبي طالب بقي على الكفر إلى قرب الفتح، فورث جميع بني هاشم الذين كانوا كفارا ولم يتوارث بنو هاشم الذين أسلموا، فأصبح الإرث كله لعقيل. ثم أسلم عقيل ما قال له تعالى نقسم، فجعل هذا النكاح والقسم والمواريث تبقى على حكم الجاهلية، فإن أسلموا يستأنف الحكم فيما لم يمضي ولم يتم، أما ما تم وبت فيه ووقع فيه النكاح ولو أنه عاشرها لحظة على أنها زوجة له وعرفهم جار بهذا والعياذ بالله عرف الكفار ودخلوا في الإسلام مباشرة فهما زوجان، هذا أصل عند العلماء ويكاد بإجماع بين أهل العلم، لأن فيه نص وفيه نصوص واضحة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، ولم يسأل صحابيا أن يجدد نكاحه على زوجته. نعم.
ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا.
ويقرون على فاسده بشرطين: إذا اعتقدوا صحته في دينهم، مثلا يهودي يتزوج يهودية بخمر، ديننا لا يصح حال، الخمر ليس بمهر أو على خنزير، النصراني واليهودي على خنزير، لأن الخمر خنزير صح مالا في دينهم ومذهبهم، لكنه في عرض الإسلام وفي حكم الإسلام لا، لكن نقرهم عليه ما دام أن دينهم يقرهم على ذلك، وبشرط ألا يترافعوا إلينا، فإن جاءونا هذا يقع في أهل الذمة لما يكونوا تحت حكم المسلمين، فتحت بلاد فيها أهل الكتاب فقالوا ندفع الجزية ونبقى على ديننا، فدفع الجزية يقيم على ديننا.
أيها الأحبة الكرام، نرجو مواصلة الاستماع على الملف التالي، وجزاكم الله خيرا.